بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. تأملوا في تناسب هذه الآية بما قبلها، وسورة آل عمران كما عرفنا من أبرز مقاصدها تثبيت المؤمنين على الإيمان بدفع الشبهات. وبدأت السورة بدفع شبهة النصارى، بل قامت السورة على هذا واسمها آل عمران، فدفعت الشبهة المتعلقة بعيسى عليه الصلاة والسلام. وتأملوا لما انتهت الآيات من قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا في المجلس الماضي، ذكر الله تعالى موقفا يدل على الثبات على الحق: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذه الآية لها شأن عظيم. هذه الآية من السنة أن تقرأ في موضع من المواضع. في أي صلاة تقرأ هذه الآية؟ في سنة الفجر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سنة الفجر بقل يا الكافرون قل والله أحد، التوحيد العملي في سورة الكافرون، والبراءة من دين الكافرين، والثبات على الدين الحق: لكم دينكم ولي دين. ثم قل والله أحد، هذا التوحيد العلمي بالإيمان بصفات الله العظيمة. وثبت أيضا كما في صحيح مسلم أنه كان يقرأ في سنة الفجر أيضا في الركعة الأولى بماذا؟ بالآية التي في البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه فيها أيضا التوحيد العلمي الإيمان. وفي الركعة الثانية الرواية الصحيحة أنه يقرأ بهذه الآية في سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذه فيها التوحيد العملي والثبات على التوحيد والدعوة إلى التوحيد. فهكذا يفتتح المسلم يومه، لأن هذه أول صلاة تصليها في النهار بعد قيام الليل، يؤذن الفجر، أول ركعتين تصليهما في النهار في اليوم ركعتين تقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، فحتى تجعل يومك كل لله، يكون يومك كل عبودية لله. فسواء كان سورة الكافرون والإخلاص أو الآية التي في البقرة وهذه الآية، فهذه آية لها شأن عظيم. أنا نسيت أن أنبه على هذا في المجلس الماضي. فإذن تأمل كيف ذكر الله تعالى الثبات على الحق والتوحيد، ثم تأمل لما أحس عيسى منهم الكفر ومكروا وأرادوا أن يقتلوا عيسى، الله تعالى رفعه إليه. والسورة كما عرفنا سورة آل عمران فيها دفع للشبهات، من أوائل الآيات فيها قررت المنهج في دفع الشبهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، عرفنا. فكذلك السورة اعتنت بهذا المقصد العظيم، فدفعت الشبهة في صلب عيسى. قال: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فذكر الله تعالى أنه رفعه إليه، وذكر اختلافهم وجزاءهم في الآخرة. ثم عظم من شأن هذه الآيات: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ثم نأتي إلى الآية التي معنا اليوم، يقول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أيضا هنا الله تعالى يدفع الشبهة التي جعلت النصارى يدعون أن عيسى ابن الله. قالوا: كيف يأتي من أنثى بلا ذكر، من أم بلا أب، ما يمكن أن يكون؟ فالله تعالى هنا في هذه الآية يحتج بالقياس. القياس هذه حجة عقلية واضحة. إن مثل عيسى عند الله في أن الله تعالى خلقه من أم بلا أب كمثل آدم، قاس الفرع على الأصل، كمثل آدم، بل الأصل أبلغ وأوضح. آدم خلقه الله بلا أب ولا أم. إذن ما وجه الشبه؟ قال: خلقه من تراب. الخلق ابتداء يكون من عند الله، سواء خلقه من أم بلا أب أو خلق آدم من هكذا من تراب بدون أب ولا أم، فالله على كل شيء قدير. فقال: خلقه من تراب. فكما خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام من تراب وجعله نبيا، يعني لما وجد آدم هكذا ما ادعى أحد أنه إله، نبي من أنبياء الله، أبو البشر عليه الصلاة والسلام. فكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام، كما خلق الله آدم بلا أب ولا أم، خلق عيسى من أم بلا أب. فالأمر يقبله العقل، ليس هذا مستحيلا على العقول. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لأن الله على كل شيء قدير. وهذا مقتضى القسمة الرباعية، أن الإنسان خلق من أب وأم، هذه عامة الناس. طيب، وعندنا خلق آدم من تراب بدون أب ولا أم. طيب، حواء خلقها الله من آدم، يعني أخرجها من ذكر بلا أنثى. بقيت القسمة الرابعة وهي ماذا؟ أن الله تعالى يخلق إنسانا من أنثى بلا ذكر، فكان عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى تكمل القسمة الرباعية. وإلا لو لم يوجد هذا لربما يقول قائل: طيب بقي صورة من صور الخلق ما خلقها الله، فأكمل الله تعالى القسمة الرباعية بذلك. وهذا من شأن صفة الخلق. الله تعالى من كمال خلقه أنه يخلق الأمور الأشياء المتنوعة، الأشياء المتضادة، بل بعض السور في القرآن مقصودها بيان هذا الأمر. اقرأ سورة فاطر، تجدها تقوم على إبراز قدرة الله تعالى من خلال خلق المخلوقات المتنوعة، وهذا واضح في السورة. من أول ما ذكر الله تعالى خلق الملائكة، قال: مثنى وثلاث، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، حتى خلق جبريل على 600 جناح. وهكذا اقرأ السورة، فكر فيها، شوف مخلوقات متنوعة، وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شراب، وهذا ملح أجاج، وهكذا. فهذا من تمام خلق الله. قال: خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هنا تتضح المسألة، تزول الشبهة. ولذلك أن القلوب تنطق بالآية التي بعدها تقول الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك، الحق من ربك، وهكذا الله تعالى أحق الحق بهذه القصة، بقصة عيسى عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران، الحق من ربك. إذن فلا تكن من الممترين، ممن يشك في الحق. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذه الآية وهو أبعد الناس عن الشك والمرية، لكن هذا من باب تعظيم هذا الحق، عندما يخاطب به أعظم الخلق، يخاطب به رأس الجماعة، هذا من باب تعظيم الحق. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن هذا، مثل قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك، حاشاه مستحيل أن يقع فيه، لكن هذا من باب تعظيم الأمر، فيخاطب به رأس الجماعة، ويكون أيضا الخطاب لأتباعه. وهذه الكلمة جاءت في القرآن 4 مرات، الحق من ربك في سورة البقرة، إيش لما ذكر آيات القبلة قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، وفي سورة الأنعام قال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، وفي سورة يونس فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، كلها فلا تكونن إلا هذا الموضع فلا تكن من الممترين، هذا يحتاج عاد بحث وتحليل لكن باختصار الله أعلم هذا الذي وقع في قلبي، لماذا هنا جاءت الآية بالتخفيف فلا تكن، ما قال فلا تكونن، ما فيه توكيد، سورة إيش؟ نعم الله أعلم، هو ممكن بعضهم يقول الآن السياق يعني بلغ الغاية في بيان الحق بعد أن ذكر الله تعالى القصة يعني وكشف الحق أزال كل شبهة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلاص ما بقي أي شبهة لأي عاقل، فما يحتاج أن يوكد، هذا ممكن يقال، لكن أيضا بالنظر إلى يعني مثل هذا الكلام قد يقال في السور الأخرى، مثلا إذا نظرت إلى الآيات التي قبلها والسياق ممكن تقول هذا الكلام، لكن خطر في بالي أن سورة آل عمران سورة فيها دفع الشبهات، تقرير العلم، ففي هذا الباب ما يكون هناك الأصل، إذا كان الأمر فقط لدفع الشبهات بدون النظر إلى الأهواء، من هؤلاء عندهم هوى، لكن الآن السورة تخاطب النصارى الضالون الذين عندهم شبهات، فما يحتاج إلى التوكيد، أنت تؤكد الكلام لمن ينكر ويعاند وعنده هوى. ولذلك سورة البقرة لما كان الخطاب مع اليهود، اليهود أصحاب عناد واستكبار واتباع للهوى، والله أعلم جاء يعني جو السورة والله أعلم، وإن كانت الآيات أصلا في يعني سياق القبلة صحيح، يعني لأن الله قال قبلها ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعض بتابع قبلة بعض، يعني إصرار على هذا، فناسب أن يؤكد تثبيتا، زيادة في التثبيت. كذلك في السور الأخرى سور مكية كلها في مخاطبة المشركين المعاندين، فجاء التوكيد يعني في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، أما هنا الأمر واضح والله أعلم. قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين، الآن ما بقي بعد يعني هذا الكلام حجة إلا حجج واهية ممكن يأتي دفعها بعد ذلك، لكن يعني وصلت الآية بعد أن يعني جاء دفع الشبهة من الناحية النقلية من نقل الواقع الحقيقي لعيسى عليه الصلاة والسلام، ثم جاء دفع الشبهة العقلية بالقياس، ما بقي الآن كلام. ولذلك بعد هذا دعاهم إلى ما يحسم الباطل، دعاهم إلى ماذا؟ إيش يسمى هذا؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. خلاص، بعد أن كشفت الشبهات جاءت المباهلة التي تحسم الباطل وتقطعه وتقلعه من أصله. وهذه الآية لها سبب نزول، وهي يعني سبب نزول سورة آل عمران، عندما قدم وفد نجران في السنة التاسعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا ومعهم أساقفتهم من علماء النصارى وساداتهم، العاقب أميرهم واسمه عبد المسيح، وملجأهم الذي يلجؤون إليه السيد واسمه الأيهم، وأبو حارث بن علقمة حبرهم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر فكلموه، فقال لهم أسلموا، فقالوا قد أسلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لم تسلموا. قالوا بلى. قال كذبتم، يمنعكم من الإسلام ادعاؤكم لله ولدا وعبادتكم الصليب وأكلكم الخنزير. الإسلام ما يجتمع مع الشرك، الإسلام يضاد الشرك. أنتم تزعمون أن لله ولدا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وتعبدون الصليب. فبعد ذلك أبوا أن يقروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة آل عمران إلى آية المباهلة. فلما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات قالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل. فقال أميرهم العاقب والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم. شوف كيف يعرفون، كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالفصل في خبر عيسى عليه الصلاة والسلام. قال ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، إنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فهذا سيدهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملاعنة والمباهلة، عرفوا أنه ما يمكن، حتى جاء في رواية أنه جاء العاقب وأميرهم والسيد وهو من أشرافهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. فقال إنا نعطيك ما سألتنا، يعني ندفع الجزية ونرجع إلى بلادنا. فقال إن نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأجل الإمارة وإنما لأجل هذه الأمانة العظيمة التي يشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. ثم قال: قم يا أبا عبيدة. فلما قام قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وأيضا ثبت في الحديث أنه لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. فلكن النصارى وفد نجران تأخروا وما باهلوا، لأنهم علموا أنهم إذا باهلوا سيهلكون. إذن يقول الله تعالى: فمن حاجك فيه في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، يعني شوف أقبلوا هلموا لا تعالوا. يقولون كلمة تعال يعني ترجع في اشتقاقها إلى العلو، كأن الذي تناديه في السفل تريد أن تنقذه، تنقذه من الضلال من الجهل من الهوى، تقول تعالوا تعال ارتفع إلى الأعلى إلى الإيمان. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. يعني هذا الذي يباهل ويدعو بنزول اللعنة عليه وعلى أهله، أقرب الناس إليه وحب الناس إليه، هذا ما يمكن أن يقدم على المباهلة إلا إذا كان واثقا موقنا بالحق الذي عنده، وذلك يباهل. فهذا يدل على يقين بالحق. ولذلك ما يوجد إنسان عاقل يعرض أحب الناس إليه إلى الهلاك إلا إن كان واثقا بما عليه. ولهذا هذا هو سر المباهلة. وتأمل كيف بدأ بالأبناء ثم النساء، ذكر أعز الأهل وألصقهم بالقلوب، بدأ بالأبناء الذين هم ثمرة الفؤاد وفلذة الكبد، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ثم ونساءنا ونساءكم، يعني ارتقى من الفرع إلى الأصل، ونساءنا ونساءكم، يعني الرجل يحارب عن نسائه يدافع عنهن يدافع عن عرضه. ذلك كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أن يعني يخرجوا لحرب فاصلة يحملوا معهم النساء حتى يستميتوا أمام العدو خلاص. فقال ونساءنا ونساءكم، ثم قال وأنفسنا وأنفسكم، قال وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل ثم نبتهل. والابتهال قال ابن كثير ثم نلتعن، يعني كل واحد يدعو باللعنة بنزول اللعنة على نفسه إن كان كاذبا نبتهل. لذلك قال فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يقول مثلا اللهم إن كنت كاذبا فعلي كذا، يعني ما بعد هذا يعني جدال ولا مناظرة. وأصل كلمة الابتهال في اللغة العربية يقال امرأة باهلة يعني لا زوج لها، ويقال ناقة باهل هي التي لا سمة عليها، يعني تركت هكذا بدون وسم ما عليها علامة ما يدرى هي لمن، ممكن تختلط بغيرها وتضيع عن صاحبها مثلا. فيقال وكذلك البعير الباهل يعني المخلى عن القيد أو عن السمة. فتلاحظ أنها كلمة قالوا فيها الخلو عما يحفظ الشيء أو عما يحميه. يعني امرأة باهلة ما تزوجت، ناقة باهلة هكذا بدون سمة، بعير باهل بلا قيد. ومن هذا المعنى يأتي معنى الاسترسال، يعني ترك هكذا بلا قيد بلا وسم بلا علامة، امرأة بلا زوج. وهكذا المباهلة، تطلق المباهلة على الاجتهاد في الدعاء، يعني عندما تطيل في الدعاء هذه تسمى إيش؟ ابتهال. فلان يبتهل، الابتهال الإطالة والاسترسال في الدعاء. وهكذا تجد هذا كثيرا في الأدعية النبوية، مثلا ما تقول اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. شوف كيف الآن، يعني إذا قلت اللهم إني عبدك هذا يكفي في الاعتراف بالعبودية، لكن مبالغة تقول ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذاب همي وغمي. صلى الله تعالى هذا المقصد العظيم. فهذا ابتهال. وهكذا أحيانا الإنسان يجلس هكذا يخلو بربه، يبتهل، يناجي رب بما يقوم في قلبه. ذكر دعاء هذه معروفة، امرأة زاهدة حبيبة العدوية من الزاهدات العابدات، كانت إذا صلت العشاء تصعد فوق بيتها وتقوم بين يدي الله تدعو الله تعالى، تقول إلهي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين يديك. يعني هكذا يخرج من القلب دعاء، مناجاة، ابتهال، ما تقتصر على كلمة وكلمتين، لا تبتهل. فهذا استرسال في الدعاء. كذلك المباهلة التي فيها دعاء على الكاذب باللعنة، كما ترى فيها يعني كأنه ترك نفسه مما يحفظها. احنا قلنا الخلو عما يحفظ الشيء، فكأنه عندما يعني يعرض نفسه يكشفها للعنة الله أن تنزل عليها، فأطلق على هذا الدعاء مباهلة. وأيضا مع ما فيها من الاسترسال، قال فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ولذلك تسمى مباهلة. قال فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فانظر سبحان الله كيف جاءت آية المباهلة في سورة آل عمران، إن حقا تقلع الشبهة من أصلها. وسبحان الله الذي يمتنع عن المباهلة يعني يعرف أنه ليس على الحق. ولذلك في الحقيقة ما يمتنع عن المباهلة إلا إيش؟ خوفا على دنيا، خوفا على نسائه وأولاده ونفسه وماله، لما يرى الدنيا ستضيع عليه يرجع إلى حب الدنيا وربما يعرض ما يؤمن، فرجع الأمر إلى إيش؟ إلى حب الدنيا الذي حذرت منه سورة آل عمران، كما عرفنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. سبحان الله، لأن في الحقيقة الحق واضح، وما منع هؤلاء من الإيمان إلا حب الدنيا. هرقل عظيم الروم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي منع من الإيمان؟ لما وصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وقال علمت أنه نبي الله، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، أصبح خادم عنده. ثاني يوم راح جمع النصارى وأسقفتهم وحاشيته وعرض عليهم الإسلام، كاد أن يسلم، لكن لما حاصوا حيصة حمر الوحش خاف على ملكه، قال لا أنا أردت أن أختبركم، وظل على كفره حتى مات. يعرف الحق، هذا عظيم الروم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، منع من الإيمان حب الدنيا، حب الدنيا كما يقال رأس كل خطيئة. قال فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم يختم هذه القصة بالمقصود منها إن هذا لهو القصص الحق. قصص القرآن هو القصص الحق، نعم فيها متعة وفيها يعني مواقف عجيبة وعظيمة، لكن فيها أعظم عبرة، تقرير التوحيد، تعليق القلوب بالله. لذلك تقرأ أي قصة في القرآن تجد من أبرز مقاصدها تعليق القلوب بالله، تعظيم الله. اقرأ قصة يعني أصحاب الكهف، إيمان بالبعث، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام والله غالب على أمره، قصص الأنبياء كلها توحيد وتعليق القلوب بالله. إن هذا لهو القصص الحق، لأنها تقرر توحيد الله. ولهذا قال وما من إله إلا الله، هذه نتيجة قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. هذا أنسب ما يكون هنا في صفات الله تعالى، العزيز. كيف يكون ربا ثم يصلب؟ كيف؟ يعني هذا ما يقبله عقل أبدا ولا فطرة. هو الابن الرب يقبض عليه بشر ويصلبونه؟ ما يمكن. الله هو العزيز الذي لا يغالب أصلا، الحكيم جل جلاله. فعزته مع الحكمة، يعني هناك أناس عند عزة لكن يبطش ويظلم، هذه عزة غير محمودة، وإنسان عنده حكمة لكن مسكين ضعيف ما يستطيع أن ينفذ حكمته في الواقع، لكن الكمال باجتماع العزة مع الحكمة. قال وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن الله عليم بالمفسدين، لأن هذا أعظم إفساد، إفساد للأديان، الذي يصر على العقيدة الباطلة وما يرجع إلى الإيمان إلى التوحيد الحق، هذا أعظم إفساد، يفسد عقائد الناس، ينشر الباطل بين الناس. قال فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، لا كما يزعمون أنهم يعني يريدون الإصلاح وأبدا، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. طيب الآن هم نكلوا عن المباهلة، ما بقيت شبهة، رضوا بدفع الجزية، يعني ماذا يكون بعد هذا؟ خلاص، يعني مقتضى العقل أو يعني السياق قال هؤلاء خلاص ما بيننا وبينهم أي دعوة، نتركهم. لكن انظر إلى أرحم الراحمين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. شوف كيف رحمة الله، ما أجمل هذه الآية هنا في هذا الموقع، سبحان الله، تبين حقا كما قال بعض المفسرين، قال يعني لما نكصوا عن المباهلة وما بقيت أي شبهة، تشوف النبي صلى الله عليه وسلم لهدايتهم مع كل هذا الإعراض، لأنه أرحم الناس بالخلق. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ذلك الله لقنه أن يدعوهم مرة أخرى، لأن الله يعلم ما في قلب رسوله وخليله صلى الله عليه وسلم، قال لك ما عليه ادعوه مرة أخرى. لذلك تأمل كيف جاءت هذه الدعوة، دعوة واضحة بكل هدوء بكل لطف ورحمة، قل يا أهل الكتاب، حتى يناديهم بلقب فيه مدح لهم، أنتم أهل الكتاب، أنتم أهل العلم، الله أنزل عليكم التوراة والإنجيل، قل يا أهل الكتاب تعالوا، تعالوا من السفل، تعالوا إلى كلمة، إيش صفة هذه الكلمة؟ سواء بيننا وبينكم. سواء هذا اسم مصدر الاستواء، سواء يعني كلمة نستوي نحن وأنتم فيها. يعني كلمة قال قتادة عدل ونصف، يعني لا يختلف فيها القرآن ولا الإنجيل ولا التوراة، الكل يقبلها. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إيش هذه الكلمة؟ الله فسرها قال ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، ثم أكدها قال ولا نشرك به شيئا. يعني كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هذه حقيقة لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله. الذي يفسر التوحيد أو لا إله إلا الله بأن لا موجود إلا الله، لا خالق إلا الله، لا، الكل يعرف هذا الأمر، الكل يقر بهذا الأمر، حتى المشركون ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن المشكلة في أن هذا الإنسان يتجه إلى غير الله، يعبد غير الله، هذه المشكلة، هذا هو الشرك. قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا ملكا مقربا، لا نبيا، لا عيسى، لا وليا. العبادة حق محض خالص لله، لا تقول لي ولي، هذا قطب، هذا ما أدري إيش، لا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى أن يدعى من دون الله، أن يطلب منه الرزق أو الشفاء أو أن يدخلنا الجنة، أبدا. حتى قال لفاطمة رضي الله عنها، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. لا، فالدعاء لله، ما تقول يا ولي فلان مدد، يا ولي فلان ارزقني، اشفني، اعطني، كما يفعل بعض المسلمين هداهم الله. وأن قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا التوحيد الخالص. والله الإخوة هذا أعظم ما تحتاج الأمة اليوم، الأمة أمة محمد اليوم أمة مرحومة لا شك، لكن إذا ضعف تمسكها بالدين تسلط عليه الأعداء. إذا رجعت إلى التوحيد الخالص والعبادة لله والدين الحق، الله تعالى يرفعها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اليوم للأسف كم من الأضرحة للأسف في بلاد المسلمين يذهب إليها بعض المسلمين، يدعو هؤلاء الموتى في قبورهم ويستغيث بهم ويطوف حول القبور، هذا كله ليس من دين الله في شيء. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ثم خص سورة من سور الشرك هم وقعوا فيها النصارى واليهود، قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أربابا جمع ماذا؟ جمع رب. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأنك لما تدعو غير الله كأنك جعلته ربا يملك الأمر. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش؟ أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الواحد منهم إذا أراد أن يتوب يذهب إلى الراهب أو الحبر في الكنيسة ويفضح نفسه وفعلت كذا، ويعطيه إيش؟ صك الغفران، قل خلاص هذا صك أنك تبت وأنه قبلت توبتك وأنه غفر لك. بالله عليكم، هل يوجد بشر يملك مغفرة الله؟ هذا إذن جعله ربا. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. سمعها من؟ عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان على دين النصارى. فقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، يعني ما نعبد الأحبار، ما نسجد لهم، وتخيل العبادة بالسجود فقط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. يعني عندما يعتقد في إنسان أنه من حقه أنه يحلل ويحرم، قل هذا تحريم من عند الله، يعني هذا كفر والعياذ بالله. لأن ما يمكن أن يكون هذا الاعتقاد في هذا الشخص أنه هو يحلل ويحرم ما يشاء إلا ويكون في القلب خضوع تام لهذا الإنسان، هذه عبادته. هذا يختلف عن من يقر بالشريعة، يقول لك أنا أعرف الحلال والحرام، الربا حرام وكذا، لكن إيش نسوي الآن، الدنيا كلها قائمة على هذا، وما يحرم الحلال أو يحلل الربا، لكن يعني يفتي بهواه، ويعرف أن يقول لك هذا حرام لكن يفعله شهوة أو حبا للدنيا، هذا لا، هذا مسلم لكن عاصي. أما إنسان يجحد الشريعة يقول لا، الربا التي حرمها الله في القرآن هذه حلال، ليس بسبب شبهة وكذا، لا، أن يحرم ما هو معلوم، أو أن يحلل ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، لا، يحلل الزنا والخمر والربا وكذا، هذا أعوذ بالله. فإذا قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأنهم جعلوا المسيح عيسى بن مريم ربا، عندما حتى صلاة النصارى له كما يفعلون في صلواتهم باسم المسيح وكذا. فإذا قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. حتى شوف اللطف في الدعوة، ما قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنكم كافرون، لا، شوف كيف، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طيب، يعني هذا في تعريض، يعني في ضمن الكلام إيش المعنى؟ وأنتم مشركون. لكن انظر إلى الأدب وال يعني اختيار أحسن الألفاظ. هذا يذكرني مثل ما سئل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل له: من أكبر، أنت ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر منه، لكن إيش قال؟ قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. ها؟ شوف أدب، أكبر، أكبر مني يعني قدرا، وأنا ولدت قبله، ما يعني يقول أنا أكبر منه خلاص، لا. فما أجمل الكلام الطيب، خاصة في الدعوة إلى الله تعالى، بذلك يعني ترق القلوب وتنفتح. قال: فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طبعا هنا الإخوة يذكرون إشكالا في هذه الآية، وأن سورة آل عمران نزلت في السنة التاسعة، وهذه الآية كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. شوف كيف، ما قال من محمد عظيم المسلمين ولا لا، من محمد رسول الله بس، إلى هرقل عظيم الروم. شوف كيف يعني يخاطب الناس بما يعقلون، بما يبعثهم على الإسلام. قال: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني الفلاحين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآية، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بس هذا، هذه دعوة إلى الإسلام، هذه الآية دعوة إلى الإسلام. ففعل هرقل ما فعل كما عرفنا، ولم يسلم، لكن لم يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني، فأبقى الله له ملكه يعني فترة من الزمن، بخلاف كسرى، كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه. ثم لما ظهر يعني شركهم، لأن الإخوة التوحيد هو دين الرسل كلهم، هذا أمر يتفق عليه كل أصحاب الرسالات. فالآن الذي يتولى عن هذا الأصل عن التوحيد يعلم أنه على باطل، هذا أظهر شيء. فلذلك الآن لما ظهر أنهم ليسوا على دين الإسلام الذي ودين الأنبياء، والسورة كما عرفنا سورة دفع للشبهات، فانتقلت الآيات إلى شبهة تعلقوا بها في كونهم مسلمين. يقولوا لا نحن مسلمون، تقولون فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون، كانوا يقولون ونحن مسلمون. لماذا؟ لأن إبراهيم وملته ملة الإسلام الخالص كان يهوديا أو نصرانيا، هكذا يزعمون. فجاءت الآية مباشرة، شوف كيف تسلسل آيات القرآن، قال يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإذن يقول يا أهل الكتاب، شوف الآن عرفنا مناسبة هذه الآية لما تقدم، لأنهم إيش قالوا؟ فقولوا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، فهم يتعلقون بهذه الشبهة في كونهم مسلمين. يقول لا نحن كذلك مسلمون مثلكم. لماذا؟ قل إبراهيم كان على ديننا وهو على دين الإسلام، إذن نحن مسلمون مهما فعلنا ما فعلنا لأن إبراهيم معنا. فتأمل كيف القرآن يحاج هؤلاء، يقول يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، يعني في شأن إبراهيم، وتقولون إنه يهودي أو نصراني، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يعني هذا أمر واضح للعقول ما يحتاج إلى محاجة. ولهذا ختم الآية بقول إيش؟ أفلا، ما قال تتفكرون ولا تتذكرون، لا أفلا تعقلون. من كان عنده أدنى عقل يعلم بطلان هذا الأمر. يعني أصلا إبراهيم ما أدرك اليهودية ولا النصرانية، لأنهم هم يريدون ماذا؟ هم قصدوا أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا يعني على دين موسى أو على دين عيسى على شريعتهم، وهذا محال. التاريخ يبين هذا الأمر واضح، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. كيف إذن يكون ينسب إلى اليهودية والنصرانية وما كانت موجودة أصلا في زمانه؟ أفلا تعقلون؟ طيب واحد بيقول أنتم كذلك المسلمون تقولون نحن على دين إبراهيم، والإسلام دين محمد جاء بعد إبراهيم، كيف تزعمون هذا أيضا؟ نقول لا، نحن ما ادعينا أبدا أن شريعة إبراهيم بالتفاصيل مثل شريعة الإسلام، ما ادعينا هذا. نحن قلنا نحن على دين إبراهيم على ملة إبراهيم، يعني إيش؟ التوحيد والإسلام، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وأعظم رسول بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من حقق الاستسلام لرب العالمين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنحن على التوحيد الخالص، ديننا ما في شرك، ديننا ما في عبادة لمحمد ولا لأصحابه ولا لولي من الأولياء، ديننا ما في إلا التوحيد، عبادة الله وحده. في المساجد نصلي لله، ما نصلي لنبي ولا لملك ولا لمخلوق آخر. بخلاف الشرائع المحرفة التي حرفت يتجهون إلى غير الله، لكن هذا الدين دين خالص على ملة إبراهيم. ذلك انظر في كل صباح ومساء نحمد الله على هذه النعمة، والله هذه نعمة عظيمة، أعظم نعمة على الإطلاق في الدنيا، لما تقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله أكبر، في كلها ترجع إلى شيء واحد هو التوحيد، لكن مواصفات جميلة للتوحيد، فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، فطرة الإسلام، شوف جمال كلمة الإخلاص، إخلاص وصفاء لله تعالى وحده، تجرد لله وحده، دين نبينا محمد، الشريعة، شريعة الإسلام، وملة أبينا إبراهيم اللي هي التوحيد الخالص، حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أيضا نقول القرآن أخبر أن إبراهيم كان مسلما، ونحن اسم ديننا دين الإسلام. قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبي، يعني هذا الدين ملة أبيكم إبراهيم. ثم قال إيش هو؟ سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني الله سمانا المسلمين من قبل في الكتب الماضية وفي هذا في القرآن. فالله اختار لنا اسم ديننا دين الإسلام مثل ما وصف به إبراهيم، فنحن عندنا حجة من القرآن أننا على ملة إبراهيم، على نفس دين إبراهيم حتى في الاسم، إذن في الأصل وفي الاسم، وإن كانت الشرائع تختلف، لكن أنتم تزعمون أنه يهوديا أو نصرانيا، وما سماه الله يهوديا ولا نصرانيا، فانقطعت حجتكم. إذن وحتى في كتبهم ما يوجد أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، إذن أفلا تعقلون؟ ثم يوبخهم، يعني لأن هذا في الحقيقة يعني ما يليق أبدا من عاقل، فكيف يكون هذا من أوتي الكتاب والعلم كما يزعمون؟ ها أنتم هؤلاء، هذه ها للتنبيه، يعني انتبهوا وين عقولكم، ها أنتم، ما قال ها أنتم أولاء مثل بعض الآيات، لا ها أنتم هؤلاء، يعني جاء بها التنبيه مرتين، يعني انتبهوا، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. قلنا ما عليه، تتكلمون عن موسى وعن عيسى وبعض القصص كذا، ما عليه، هذا علم موجود عندكم في التوراة، حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ هذه قاعدة الإخوة، الإنسان ما يتكلم خاصة في العلم في دين الله إلا بعلم. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، رد العلم إلى عالمه سبحانه جل وعلا، والله يعلم، هو الذي أنزل الشرائع، أنزل الكتب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا النتيجة ماذا؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ولكن كان حنيفا. إيش معنى حنيفا؟ مائلا عن الشرك وعن كل ما سوى الله إلى الله وحده جل وعلا. وكلمة حنيفا دائما تعجبني هذه الكلمة في تقاليبها، تقاليب الحروف، هذا شيء عجيب في اللغة العربية، يعني طيب ليش ما قال مائلا، قال حنيفا؟ إيش الفرق بين الميل والحنف؟ الحنف هو إيش؟ كما يقال رجل أحنف، يعني في رجليه ميل خفيف، ما يكون ميل يعني كثير، سيكون مقعدا، لكن الأحنف، سمي الأحنف بن قيس، يقولون في قدميه أو في رجليه يعني انحناء، ميل يسير. فالميل الذي يكون بلطف، ميل بلطف بيسر بسهولة يسمى الحنف. ولذلك قلب حروف هذه الكلمة تجد نحف ونفح وحفن وحنف. ها نعيد، عندنا نحف نحيف، والآن نحيف إيش؟ يعني ضعيف. شوف كيف فيها معنى اللطف، يعني لطيف ليس سمينا. وحفنة، حفنة من قليل، شيء قليل، حفنة من تراب. ونفح، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، يعني شيء قليل أيضا، نفحة، نفحة طيب، رائحة. فسبحان الله، شوف كيف كلها تدل على القلة والسهولة واليسر. فكذلك لما قال حنيفا يعني الميل إلى الله يكون بسهولة ولطف، لأنك في الحقيقة ترجع إلى فطرتك الأولى التي فطرك الله عليها. سبحان الله، اللي يميل إلى الله يميل بسهولة، لأنه يجد في قلبه محبة الله، هذه فطرة، كل مولود ولد على الفطرة. فما أجمل هذه الكلمة. قال ولكن كان حنيفا مسلما، مستسلم لله. الإسلام عكس الامتناع. إذ قال له رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. يعني أخذوا قوم يلقون في النار، مستسلم لله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. رأى في المنام أنه يذبح ولده، فلما أسلما وتله للجبين. شوف كيف، يعني استسلام تام في كل الحياة. قال ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا زيادة توكيد، مبالغة، فيثبت المعنى ويدفع ضده. مسلما في أعلى مراتب الإسلام والاستسلام لله جل وعلا، وما كان من المشركين. إذن من هم أتباعه على الحقيقة؟ إذا هم كانوا يدعون أنهم يحاجون في إبراهيم، يقولون هو يهودي ونصراني، من هم أتباعه إذن في الحقيقة؟ إذا عرفنا حقيقة ملة إبراهيم أنها الاستسلام الخالص لله، قال إن أولى الناس بإبراهيم، أولى كلمة ولا يتدل على القرب، فلان يلي فلان يعني قريب منه، إن أولى الناس بإبراهيم، أقرب الناس لإبراهيم للذين اتبعوه، أولا أتباعه. قال نعم أتباعه يعني الذين هم على دينه. قال ابن عباس المؤمنون، أتباعه المؤمنون الذين صدقوا به على دينه. قال للذين اتبعوه، ثم من؟ قال وهذا النبي. شوف ما حتى ما قال والنبي، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يعني الإشارة توقظ المخاطب، هذا النبي الذي بين أظهركم، وهذا النبي والذين آمنوا، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وهذا النبي والذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال والذين آمنوا، وما قال المؤمنون، لو قال مؤمنون هلكنا، لأن المؤمنون تدل على كمال الصفة المؤمنون، لكن الذين آمنوا يعني العبرة بصلاح العقيدة، كل من كان على الإيمان الحق فهو على ملة إبراهيم، فهو أقرب الناس إلى إبراهيم. والذين آمنوا، لذلك الإخوة ما أجمل هذه الرابطة، والله ما أجمل هذه الرابطة. يعني ما الذي جعلنا أولى بإبراهيم من اليهود والنصارى وكل الناس على وجه الأرض؟ لا نسب ولا سبب ولا وطن ولا شيء، إلا الإيمان الصادق، العقيدة الصحيحة، بأننا نوحد الله، ما نشرك به شيئا، لا ندعو إلا الله، لا نخاف إلا من الله، لا نرجو إلا الله. فهذه العقيدة هي التي ربطت بيننا وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، الله أكبر. كما يعني يوالي المؤمن أحباب الله وأولياء الله، فالله يتولاه، والله ولي المؤمنين، وبقدر إيمانك بقدر ما ينزل الله عليك من الولاية والحفظ والهداية والتسديد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والله ولي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة من النبيين، يعني أيضا كل نبي له ولي يناصره من النبيين. قال: وإن وليي أبي وخليل ربي، ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذا ثبت عند الترمذي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن وليي أبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل بن إبراهيم، وخليل ربي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قرأ هذه الآية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، يعني سبحان الله، شوف الآن يعني زيادة على الإيمان هذه الرابطة، هناك أيضا ما هو أعلى من، أو نقول ما هو يعني غير هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، يعني عندما يعني حدث الصحابة بما رأى، قال: ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صورته يشبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الهجرة النبوية عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه صاحبه الصديق، والمشركون أخذوا يتتبعون الآثار حتى وصلوا إلى غار ثور، هم استأجروا واحد مختص بمعرفة الأقدام، كرز بن علقمة الخزاعي، هذا مختص دقيق جدا، يعرف الأقدام يميزها، فيعرف قدم النبي محمد، فتتبع الآثار إلى أن وصل إلى الغار وبهت، وين راح؟ وعلى الغار خيوط العنكبوت، لا يمين لا يسار، وكيف الله معهم ما جعلهم يدخلون. المهم، فماذا قال كرز؟ قال: هذا القدم من تلك القدم التي في المقام. يقول: هذه القدم تشبه قدم إبراهيم في مقام إبراهيم عند الكعبة. شوف حتى في القدم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم تشبه قدم إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لليلة غلاما سميته إبراهيم، سمى ولده إبراهيم. وسبحان الله، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام كم يعني نحبه، حتى لما التقى به النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قال: أقرئ أمتك السلام، أقرئ أمتك السلام. إبراهيم سلم علينا، شوف كيف، لأن يعرف هذه الأمة على التوحيد الخالص، هذا أحب شيء عند إبراهيم. أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، أو عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان يعني أراضي واسعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يوصينا بذكر الله. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بنى بيت الله، رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، ونحن على ملة إبراهيم. يعني في الحج النبي صلى الله عليه وسلم اتبع هدي إبراهيم في الحج، في رمي الجمرات ظهر الشيطان لإبراهيم في هذه المناسك، في ذبح الهدي ذكر موقف إبراهيم، ذبح الأضاحي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى والهدايا بالنسبة للحجاج، نتذكر موقف إبراهيم عندما عزم على ذبح ابن إسماعيل، امتحنه الله في خلته فقدم محبة الله على محبة كل شيء. وهكذا يعني، ولذلك نحن في كل صلاة نقول إيش؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لأن إبراهيم هم يذكرون هذه المشابهات فيذكرون هذا مناسب جدا. ولأن إبراهيم نبينا محمد ونبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هما أعظم رجلين حققا العبودية لله. طبعا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق، أعبد الناس، ثم بعده يأتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تحقيق المعبودية. وذلك الله تعالى اتخذهما خليلين، هذه الخلة يعني أعلى مراتب المحبة ما كانت إلا لهذين النبيين الكريمين، خليل الرحمن إبراهيم وخليل الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهما يعني أخلصا الإخلاص التام، المحبة الصافية التامة لله، تجرد تام لله، فالله تعالى اتخذه خليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك نختم بهذا، طلت عليكم، سبحان الله، في الصلاة الإبراهيمية العلماء يذكرون أن الصلاة الإبراهيمية هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندما تتفكر في السر من هذا، لماذا؟ يعني إذا قلت اللهم صل على محمد وسلم، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، هذا لمن أراد أن يكثر مثلا. لكن أحسن صيغة الصيغة التي يذكر فيها إبراهيم، يعني لو قلت ما قلت من المدائح للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا وسيدنا وقرة عيوننا وشفيعنا وكذا، وبدأت يعني تذكر ألقاب النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، لن تصل إلى أفضل من هذه الصيغة. ليش؟ فقط شوف لما ذكرت فيها إبراهيم كانت أفضل صيغة، وقع في قلبي سبحان الله. لأن الصلاة لما تقول اللهم صل على محمد يعني أثني عليه في الملأ الأعلى، ارفع قدره وأثني عليه في الملأ الأعلى، ومن أثنى الله عليه في الملأ الأعلى فقد رحمه وأكرمه لكن إخوة، الثناء على أحد ما يكون في أعلى صوره إلا إذا كان عن حب، إلا إذا كان عن حب تام. ممكن تتمدح واحد لكن ما في قلبك محبة تامة، يعني فلان جزاه الله خير فعل لي كذا أحسن، ما طيب ثناء زين حتى لو كان بأبلغ الألفاظ، لكن ثناء لو كلمة واحدة لكن نبعت عن إيش؟ عن حب خالص لهذا الإنسان. قلت والله فلان جزاه الله خير ما قصر معي بحب خالص، هذه الكلمة في الثناء أحسن من 100 كلمة في الثناء لكن بدون حب. فكأن هذه الصلاة الإبراهيمية لما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال كما صليت على إبراهيم، لأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، فعندما يثني على إبراهيم يكون ثناءه يختلف تماما، يعني يختلف عن كل ثناء على الأنبياء والصالحين، كل هذا ما يأتي عند ثناء الله على إبراهيم، لأن الله اتخذ إبراهيم خليلا. مع ما عند إبراهيم من الفضائل كما عرفنا، والذي بنى البيت بيت الكعبة والتي معلم التوحيد على الأرض، لكن سبحان الله هذا وقع في قلبي، قلت سبحان الله كيف يعني حقا المحبة هي السر في هذا كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أثني عليه ثناء بحب حقا، وهذا يعني ما يفعله الله جل وعلا سبحان الله بنبيه، لأن اتخذه خليلا، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فنسأل الله أن يشملنا بهذا الدعاء، لأنك عندما تدعو بهذا تدعو لكل الأمة، لنفسك ولإخوانك وأحبابك وأقربائك، كل الناس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد يعني من؟ أتباع محمد، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، الآل يدخل فيهم الأهل والأتباع. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعلنا حقا على ملة إبراهيم، على الدين الخالص لله تعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ويعني نبه الإخوة أن هذا المجلس يكون آخر مجلس بالنسبة لتفسير القرآن في هذه الفترة، نكمل إن شاء الله بعد موسم الحج إن شاء الله بإذن الله.